إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ أحاديث الباب ونعلق على لطائف الإسناد على المعتاد إن شاء الله.
قال الإمام رحمه الله: حدثني الولد بن حرب، حدثنا النبي عن أسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعارض مع أهلنا أن يتكلم فيه. قال: وقد ولدتموه؟ قالوا: نعم. قال: جاء طريق الجبال.
هذا الطريق يؤكد سمة من السمات التي تكلمنا عنها في الدروس الأولى، وهي أن الإمام مسلم نقل جل أحاديثه من نسخ حديثية، وبذا يكون قد ضبط الألفاظ وأدوات التحمل على ما بينا وشرحنا. هذا الحديث في نسخة سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وهي من أعلى النسخ المطبوعة، وقد طبعها الدكتور محمد وليد الأعظمي وضمنها في رسالة الدكتوراه له، وقد كتبها بغير عربية وثم ترجمها العربية بعنوان دراسات الحديث النبوي. فالإمام مسلم ينقل كثيرا من هذه النسخة، وبذا يكون قد على إسناده، كأنه يصبح الإسناد من شيخه ثم شيخه ثم شيخه ثم صاحب النسخة. أما جرير الراوي عن سهيل فهو من جرير؟ هذا ابن عبد الحميد الضبي. سهيل ابن أبي صالح، أبو صالح من؟ ذكوان السمان. أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة هو ذكوان السمان. قوله هنا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم، ولم نقل ما يعظم. ففي هذه الصيغة يتعاظم على وزن يتفاعل، فهي المبالغة، وهذا من حرصهم رضوان الله تعالى عليهم، ويقولون إن الزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى، فيتعاظم غير يعظم، فيتعاظم فيها زيادة في المبنى، وهذا يدلل على زيادة في المعنى. والمفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة. التفاعل إذا لم يكن بالتغالب فهو بالتبالغ، من باب المبالغة ذكر هذه الصيغة. نأتي للإسناد الثاني.
قال: وحدثنا عمر بن بشار، حدثنا ابن أبي عمين على شهدة، وحدثنا أبو حمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد وأبو بكر بن الخاء، قال: حدثنا أبو الجواد عن عمار بن الزيد كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
هذا الطريق فيه متابعة الأعمش لسهيل في الرواية عن أبي صالح. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هات عمار. لمسلم شيخان، من هم؟ من هما؟ محمد بن بشار، محمد بن عمرو أكمل، وأبو بكر بن إسحاق. إذن لمسلم ثلاثة من المشايخ في هذا الطريق. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ قلنا مسلم أحيانا يكني، أحيانا يسمي، أحيانا ينسب، وهكذا. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ تفضل. محمد بن إسحاق الطغاني المتوفى سنة 270 للهجرة.
قال حدثنا أبو الجواد. من قال هنا؟ على من يعود؟ قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما. نريد أن قلنا من قال ومن كلاهما. قال على من يعود وكلاهما على من يعود. هات يا أحمد. قال من؟ قال أي شيخي مسلم طريق الثاني. حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما. من المراد بهما؟ أحمد نبقى مع أحمد. من المراد بكليهما؟ عمار بن رزيق. ومن؟ من الجواد؟ من شيخ الجواد في الإسناد؟ أبو الجواد. انظر في الإسناد عمار. إذن من المراد بكليهما؟ انظر الطريق الأولى وأين قطع مسلم من الإسناد. شعبة المراد بكليهما شعبة وعمار بن رزيق بتقديم الراء على الزاي. أبو الجواد ممن تشابهت كنيته مع اسم أبيه فاسمه الأخلص بن جواد وكنيته أبو الجواد. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في من وافقت كنيته اسم أبيه. وألف أبو الفتح الأزدي أيضا كتابا وطبع كتاب أبو الفتح الأزدي في من وافقت كنيته اسم أبيه. لا في الطريق الثابتة.
قال حدثني يوسف بن يعقوب الخطاب حدثني علي بن عباس عن سعيد بن جم عن مديرة عن ابراهيم عن عمر عن ابي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقفه قال تلك رفض الخلاف.
هذا الله مختصر وسياتي تنبيه الشارح عليه ان شاء الله. وهذا الطريق مشكل وقد انتقد وسيأتي انتقاده بتفصيل وتفصيل إن شاء الله في آخر قراءتنا لشرح هذا الحديث. وهذا الحديث فيه جملة من اللطائف. اللطيفة الأولى أن إسناده كوفيون فرجاله كلهم كوفيون. فيوسف بن يعقوب الصفار من شيخ المصنف إلى عبد الله. من عبد الله هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه. كلهم كوفيون. الثانية أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فمغيرة بن نقصة الضبي أبو هشام الأعمى ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم تابعي. وإبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران ثقة إلا أنه كان يرسل أيضا تابعي. وعلقم بن قيس النخعي تابعي. هذه اللطيفة الثانية. واللطيفة الثالثة أن مسلما لم يخرج لشيخه يوسف بن يعقوب الفطار إلا في هذا الموقف. والرابعة أن مسلما لم يخرج لعلي بن عكام ولا لسعير بن الخمس إلا في هذا الإسناد. ويصبح هذا الإسناد فيه الشيخ وشيخه وشيخه لم يخرج لهم مسلم البتة إلا في هذا الحديث. واللطيفة الرابعة أو الخامسة أن سعير بن الخمس من الأسماء المفردة فلا يعرف راو اسمه سعير إلا هذا. لا يعرف راو من رواه الحديث اسمه سعير إلا هذا. ولا يعرف راو اسمه الخمس ولم يقع الخمس في إسناد إلا في والد سعير هذا. ولذا سعير بن الخمس من الأسماء المفردة فوضعه ابن الصلاح والحاكم وغير واحد من كتب في علم المصطلح في الأسماء المفردة وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير والدرديجي في كتاب طبقات الأسماء المفردة ولم يذكروا غيره. فهو راو مفرد لا تابع له من أسماء الرواة. وقد انتقد على مسلم من هذا الحديث ولا سيما في سعير بن الخمس فقد قيل إن سعير ضعيف. والصواب أن سعير ثقة أو أنه صدوق. والثقة هو جمع من العلماء منهم مثلا ابن معين والترمذي والدارقطني. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه أبا حاتم الرازي عن سعير فقال لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب ففي حفظه شيء. وقد خالف سعير من هو أكثر منه عددا وأوثق منه في هذا الحديث فرفعه هو عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وبعضهم جعله من كلام إبراهيم وبعضهم جعله عن ابن مسعود موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله. وننتقل الآن إلى الإسناد الذي يلي.
قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباس واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل هذا الإسلام.
هذا الإسلام فيه هارون بن معروف ومحمد بن عباس وكلاهما من شيوخ الإمام مسلم. وهارون بن معروف المروزي أبو علي الفراء قزاز الضرير أضر على كبر وفجأة فلما سئل قال شغلت بما كنت أحفظ من كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوقبت به. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا القرآن وأن ييسر لنا ما نسينا منه وأن يبارك لنا فيه. أما سفيان فهو ابن عيينة وأما هشام فهو ابن عروة بن الزبير وأبوه عروة بن الزبير وأبو هريرة الصحابي المشهور. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. سيأتينا بعد قليل إضافات على هذا المدح ومن وجد هذا فليقل آمنت بالله. يوجد إضافات تأثيرها في الطريق الذي يليه إن شاء الله. نسمع.
قال وحدثنا أبو الغيان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد بن المؤذب عن هشام بن عروة في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بنفسه وزاد ورسله
على بعد زاد ورسله. اللفظ السابق اللفظ السابق قد يقول آمنت بالله هنا في زيادة. من الذي زاد هذه الزيادة؟ أبو سعيد المؤذن أليس كذلك؟ هناك سفيان بن عيينة عن هشام قال قد يقول آمنت بالله وهنا أبو سعيد المؤذن وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح واسمه أبي الوضاح المثنى وسمي المؤذن لأنه كان يؤذن أولاد المهدي وغيره وغيره من أولاد الخلفاء. وأبو النضر الراوي عنه هو هاشم بن القاسم في هذا اللفظ. ثم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول فغير اللفظ فأورد مسلم رحمه الله تعالى الرواية التي ذكرها أبو سعيد المؤذن أبو سعيد المؤذن ثم قال ذكره ذكر بمثله وزاد ورسله ولم يذكر الإسناد حتى ينبهك على أن هذه الإضافة من ثلاث. لو أنه ساقها قد يقول آمنت بالله ورسله لما شعرت بهذه الزيادة فنبهك إليها. وفي هذا دلالة على أن هذه الزيادة لم يرويها إلا أبو سعيد المؤذن. وقد أخرج أبو داود والنسائي في الإسناد الصحيح هذا الحديث وفيه زيادة والزيادة قال صلى الله عليه وسلم فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليسفل عن يساره ثم ليستعيد. إذا من وجد هذه الوساوس يقول آمنت بالله ورسله أو يقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويسفل عن يساره ثم يستعيد بالله. نأتي الطريق التي تليها.
قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن ابي بن بشهاب عن عمه اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا
بلغ
ذلك
فليستعذ بالله وليمتهن. انظروا إخواني بفقه مسلم وترتيب الإمام مسلم. قلنا مسلم بن سابوري وكان صاحب ذوق رفيع وفي تفصيل الطرق يفصلها على وجه الحسب. الطريق الأولى أتى الطريق بن عيينة عن هشام عن أبيه. الطريق التي تليها أتى بمتابع لسفيان بن عيينة أبو سعيد المؤدب عن هشام عن أبيه. الطريق التي بعدها أتى بمتابع عن هشام. في الأول الطريقين روى الطريقين السابقين هشام عن أبيه. ثم هنا الطريق هذه التي قرأناها فيها متابعة لهشام فرواه الزهري وهو الإمام محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الإمام المتقن المتفق على جلالته رحمه الله ذكر هذا الطريق وتابع فيها هشام رواه عن عروة بن الزبير تابع ابنه والزهري وهشام سيان. هشام على الرغم من أنه ابن لعروة إلا أن الزهري متقن في عروة كالقاتل به هشام. أما ابن أخي الزهري هذا فهو محمد بن عبد الله بن مسلم وهو صدوق له أوهام ومن ثقة مسلم أنه قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم الذي قاسم بن إبراهيم زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة وليس الشيخ الآخر عبد بن حميد وهذا من دقته رحمه الله. نسمع الطريق التي تليها.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عبيد بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عمر بن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل عزيز بن ابي بن اخي الزبير.
وهذا بدقته ذكر المخالفه في البدايه ثم قال مثل الحديث قال يأتي العبد الشيطان هنا قال يأتي الشيطان وحدثه هذا مثل قتل فيقول من خلق كذا وكذا ثم قال مثل الحديث ابن أخي ابن شهاب فصل الألفاظ وبين أين وقع الاتفاق وأين وقع الافتراق وهذا من دقة مسلم على عادته. من لقائك هذا الإسناد أن هذا الطريق أيضا منقول من نسخة حديثية فهنالك أكثر من خمس نسخ حديثية للليث بن سعد الإمام المصري المشهور العسال قريب الإمام مالك بن أنس لما ترجم له الخطيب البغدادي الليث بن سعد قال لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد ولكن ضيعه أصحابه فكان الليث إماما فقيها صاحب مذهب وكان من أهل الحديث. حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد عن أبيه عن جده يصبح جد من جده الليث بن سعد وهذا الإسناد فات ابن قطنورة في كتابه الجيد من روى أبيه عن جده ومحققه الدكتور باسم جواد رجود مشهور في استدراك عليه اشياء كثيره فاتته ومما فاتت مستدرك هذا الاسناد والذي يليه فلم يقع ذكر لهذا الاسناد ولا للذي يليه وكلاهما ممن روى عن ابيه عن جده لا في اصل كتابه ولا في الاستدراك عليه. نسمع الطريق التي تليها.
قال حدثني عبد الوالد بن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي
قال حدثني
قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا قالوا خلقنا فمن خلق الله قال وملائكه بيد ربهم وقال صدق الله ورسوله قد سالني الثاني وهذا السائل قال سالني واحد وهذا السائل
اكمل
قال وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدواري قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن محمد قال ابو هريره لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث ويبعثه لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ولكن من شاء في اخر الحديث صدق الله ورسوله.
قوله صدق الله ورسوله يبدي على ان هذا المذكور مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد عبد الوارث بن عبد الصمد هو عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد السنور البصري المتوفى 252 من الهجرة، وجده يكون عبد الوارث بن سعيد، وابن سيرين نسخة عن أبي هريرة ذكرها الإمام السدوسي في معجم التاريخ الجزء الثاني صفحة 54. ولا يبعد أن تكون هذه النسخة قد وقعت من مسلم، ولكن لما يتحرر لذلك على يعني وجه مرضي. قوله أيوب، من أيوب هذا؟ اختياري عن محمد بن سيرين. ابن سيرين اسم أمه كان عليا، ابن سيرين أمه وجدته، وعليا أيضا أم إسماعيل، وقت إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا. وقلنا الرجل نسب إلى أمه لابد أن توضع الألف قبل الإبن حتى يتميز الأب عن الأم أو عن الجدة، فمن الخطأ أن يكتب محمد بن سيرين وتكتب الإبن دون الألف، أو محمد بن أو إسماعيل بن عليا ويكتب الإبن دون الألف، أو يكتب عبد الحليم بن تيمية ويكتب الإبن دون الألف. لما تقع الإبن بين علمين ويكون الثاني أب الأول يكتب لك تهمة للألف، أما إن كان الثاني اسم جد أو جدة أو أم فلا بد من إتلافها. وقد جمع الفيروز زمان صاحب القاموس المحيط كتابا حسنا سماه وهو مطبوع في نوادر المخطوطات، حققه الأستاذ الدحاك عبد السلام عروض ووضعه في كتابه نوادر المخطوطات، سماه فيروز زمان سمى كتابه تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثني عبد الله البغوي حدثنا فاطمه وقال حدثنا عكرمه وهو ابن عطاء حدثنا يحيى حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسالونك يا ابا هريره حتى يقول هذا الحرم صدق على الله. قال فبين انا في الفتح اذ جاء الناس من الاعراب فقال يا ابا هريره
صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الرومي نسبه المصنف الى اسم جده بالخلاف الواقع في اسم ابيه، فقيل ان اسم ابيه عمرو وقيل ان اسم ابيه محمد، وهو يمامي نزل بغداد وحدث فيها. اما يحيى فهو بكثير الطائر. لماذا قال حدثنا عكرمه؟ قال وهو ابن عمار، ولم يقل حدثنا عكرمه ابن عمار. قوله وهو ابن عمار مسلم يريد ان يقول هذه من كيسي، هذه مني وليست من شيخي، شيخي لم يقل عكرمه ابن عمار، قال عكرمه وانا اعرفك به فهو ابن عمار. وهذا ايضا من دقه الامام مسلم المتناهيه في تحقل الالفاظ واسماء الشيوخ والنسب ومشابه وفي الاحاديث التي وضعها في صحيحه. من يحيى؟ يقول ان في كثير. عكرمة بن عمار عن يحيى في الصرا، عكرمة عن يحيى في الصرا، ومسلم ينزل ومسلم اتقن هذا الباب وكثر الطرق حتى يقع الغرابه وحتى يقول ويثبت ان هذا الحديث صحيح بمجموع الطرق. فمن يقول ان الحديث ضعيف لا يجبر حديث ضعيف الاخر هذا قول مهجور وقول لا وزن له عند اهل العلم. واول من افضل مساله احتجاج بجمله الاحاديث ومورد الباب امامان كبيران، الامام مسلم في صريحه في الصحيح والامام الشافعي في تاصيله لاصل المساله في بحث المرسل في كتاب الرساله. فبعض الناس يضعف ويصحح على الهوى، اي راوي من رواة الحديث ستجد من يوثقه ومن يجرحه. بعض الناس يشتغل بالهوى، ان اراد يرد الحديث يقرا ترجمه مطوله كالتهذيب الكمال وينظر في يتعلق بانسان كبير ثقه لكن يقول قال شيء فلان ضعيف. فهل عن الكوثر؟ الكوثر في من يقرا تعليقاته على الاسماء والصفات البيهقي رجل اخرج له السته اراد ان يقدح به، فماذا يكتب في الهامش؟ لأن الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله يريد أن يشعرك أن هذا الحديث لم يثبت، يكتب في الهامش ويقول لك من رجال الميزان، وهو بحق وحقيقة من رجال الميزان، لكنه أيضا من الرجال الستة، من رجال الستة. فصدق وكيع شيخ الشافعي لما قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، ثقة مكثر. نأتي للطريقة التي تليه.
حدثني وقفت بن شهاب، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن بطال، حدثنا يزيد بن الأقم، سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء كما خلقه.
الله أكبر. حصلت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي هريرة لما سئل سنة أو اثنين أو ثلاثة، ونبوته ما زالت تحصل لما تجد الناس يسألون عن دقائق الأشياء، يسألون عن كل شيء. حتى سئل بعضهم ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله الذئب لم يأكل يوسف. قال فقيل له ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ سئل الشعبي ما اسم امرأة إبليس؟ فكان ضريسا وذكيا، فقال رحمه الله على البديهة ذلك عرس لم نشهده، ذلك عرس لم نشهده. فسيأتي الناس عن كل شيء، ولذا إخواني كثرة السؤال ده عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يسألوا صلى الله عليه وسلم إلا من 14 مسألة، وقد ورد في الطبراني وغيره 14 مسألة، وقد عدت وسميت وعدد بعضها الإمام الشاطبي في موافقات وغيره. كثرة السؤال ليس حسنة، والأصل في الإنسان من لا يسأل إلا عن شيء يلم به ويحتاجه في التقرب إلى ربه، ولا يسأل ليحمر الوجوه ويخجل ويحرج، ولا يسأل على الأشياء افتراضية. ولما كان يسأل غير واحد من الصحابة دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. الناس اليوم افتراضات حلمية تذكر فتقوم الدنيا ولا تقعد، وتجد المقالات والفتاوى والكتب دعوكم منها حتى تقع. هذا هو منهج السلف الصالح في هذه المسائل. أما محمد بن حاتم فهو ممن توسط عنه مسلم في صحيحه، فلم يروي عنه في صحيحه إلا 300 حديث، روى عنه 300 حديث، وهو ابن ميمون المروزي يلقب بالسمين، وهو بلدي أخر صدوق، وكثير ابن هشام وجعفر بن برقان ويزيد بن الأصم كلاهما من الرقة. فمن دقائق هذا الإسناد والتي لم ينبه عليها مسلم والتي لم ينبه عليها الشارح النووي رحمه الله أن إسناده كلهم رقيون من الرقة كلهم إلا الشيخ والصحابة. فالشيخ أصله مروزي ثم سكن بغداد، وأما أبو هريرة فهو مدني، وما بينهما من الرقة. وما يزيد بن الأصم فالأصم لقب لأبيه، وهو يزيد بن عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، وهو ابن أم ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قيل لزيد بن الأصم هذا الرؤيا ولم تثبت رؤيته، وهو ثقة واتقه غير واحد من المحدثين. نأتي للطريق التي تليها وهي القرية الأخيرة.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زيارة الحرموي، حدثنا محمد بن حميد عن مختار بن الفلفل عن خالد بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان اولئك اياتنا يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق كما خلق الله.
يا ترى ان امتك لا يزالون يقولون، من يراد بامته؟ هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة الدعوة أمة الدعوة وهم جميع البشر جميع من على البصيرة، وأمة الإجابة من استجاب له صلى الله عليه وسلم. من مراد إن أمتك لا يزالون يقولون؟ أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ الأمتان. الأمتان الأولى تقول على وجه الكفر، والثانية تقول على وجه إما الوسوسة وإما الجهالة. والدليل على أن أمة الاستجابة من الأمور من المعنيين الطرق السابقة أن بعض الأعراب جاء لأبي هريرة وسألوه وقال هل هؤلاء اثنان وهذا ثالث أو واحد وهذا ثاني. فإذا أمة الإجابة تسأل أيضا، لكن كيف تسأل أمة الإجابة هذه الأسئلة؟ إما من طريق الجهالة وإما من طريق الوسوسة، من إحدى هاتين الطريقين، من هذه الطريقين. ثم شيخ مسلم صدوق وهو عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وهو مولاه، الحضرمي مولاه. وأما محمد بن فضيل فهو ابن غزوان الضبي، محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي طبع له حديثا كتاب الدعاء. هذا محمد بن فضيل في طبقة شيخ شيخ مسلم رمي بالتشيع، أخرج له الستة وهو صدوق. إسناده في كتاب الدعاء عالٍ، إسناده عالٍ جدا، إذ يروي عن التابعي عن الصحابي مباشرة، وأحيانا ينزل إسناده فيروي عن تابع التابعي. الطريقة الأخيرة
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ولو أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمته
مما أدق مسلم أو ما أدق مسلما. قال ان اسحاق لم يذكر قال قال الله ابن امتك، فميز بين لفظ ابن ابي بكر ابي بكر بن ابي شيبه ولفظ اسحاق بن ابراهيم راهويه. قوله كلاهما، ما المراد بهما؟ تفضل.
جرير
وهو ابن عبد الحميد الضبي وزائد ابن قدامه الثقفي ابو السلط الكوفي. زائد كان من أهل السنة وكان معظما جدا للسنة. جاءه ذات يوم زهير بن معاوية تكلمه في أن يحدث رجلا، فقال له زائد أهو من أهل السنة؟ قال لا أعرف عليه بدعة. فكرر زائد أهو من أهل السنة؟ فغضب زهير وقال سبحان الله متى كان الناس هكذا؟ فرد عليه زائدة وقال سبحان الله ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ فهو تحرى لما فشت البدعة، سأل لما اشتهر الكذب بدأ أهل الحديث يسألون عن الكذابين ويبحثون عن الأسانيد. وإذا الصحابة كلهم عدود فلما ظهر الكذب وفشى في العصور المتأخرة كانوا يقولون ما إسناده؟ ما هي حجته؟ وكانوا يقولون الإسناد كالسلم لا يستطيع الإنسان أن يصعد ظهر البيت إلا به. وكانوا يقولون لولا الإسناد لقال ما شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا طلبت العلم علينا أن نحرص على الأسانيد وعلى الرواة وعلى الرجال، وأنتم لله الحمد طليعة يعني دارسين هذا العلم، ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيل الغربة عن هذا العلم بكم. نرجع إلى كلام النووي ونقرأ شرحه على وجه العجلة. ومعنا شيخنا شيخ فاضل نعرفه جميعا عبر كتبه ومؤلفاته شيخ محمد بن جميل زينو، نستمع إليه قبل القراءة أو على ما يرى يعني حتى نستفيد كثيرا من الشيخ. تفضلوا يا شيخنا. طيب نسمع نسمع الشرح. رغبات المشايخ يعني أوامر. نسمع.
قال الإمام الطبري رحمه الله باب بيان الفلسفة في الكتاب وكله من هذه فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء قال قال جاء أولاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا ليس في أنفسنا ما يدعاه أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا لا قال لا تصلح الناس وفي الرواية الأخرى سئل النبي عن الوسوسة فقال تلك مقل الأمم وفي الحديث الآخر لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا هذا خلق الله خلق الله خلقه فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وفي الرواية الأخرى فليقل آمنت بالله ورسله وفي الرواية الأخرى يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربه فإذا بلغ ذلك فليدعي بالله وليرسل أما معاني الأحاديث وصلها وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك طريق الإيمان ومقت الإيمان معناه استعظامه الكلام به هو طريق الإيمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النصح به قبل عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه القيمة والشكوك.
إخواني كثرة الوساوس في القلب تكون بحسب كثرة الشهوات والشبهات وتعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى قلبها وتعلقه بالمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها والوساوس تكون إما من قبيل الحب مثل أن يقصر بالقلب ما قد يكون وإما من قبيل الطلب وهو أن يقصر في القلب ما يريد أن يفعله الرجل وإما يكون من الشيطان شيطان الجن إن ولد وسوس وشيطان الإنس إن ولد كذب ولشيطان الإنس وسوسة ولشيطان الجن وسوسة والقول الراجح في تفسير قول الله عز وجل من الجنة والناس أي من وسواس الجن ومن وسواس الناس فكما أن الوسوسة تكون من الشيطانين فهنالك في اللغة وسوسة ووشوشة والوشوشة الكلام الخفي الذي يهمسه الإنسان في أذن غيره وقد يكون هذا الغالب فيه من الإنس والوسوسة يكون الغالب فيها من الوسوسة من الإنس والوسوسة من الجن الصحابة أعظموا ما وجدوا في قلوبهم من هذه الوسوسة فهذا التألم الذي يجده الإنسان في قلبه دلالة على خير وهذا أمر مأثور عن السلف رضوان الله تعالى عليهم فقد قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس ونشعر الوسواس فقال صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت السرد ويذكر عن علي أنه قال إن صلاة اليهود والنصارى لا وسوسة فيها يصبر الشيطان فكيف يوسوس إليهم ولما ويؤثر عن علي أيضا أنه لما سئل ما معنى ذلك محض الإيمان قال أرأيتم إلى اللص فإنه لا يطمع في البيت الخارج ولذا الشيطان لما يغلب ولا يطاع العبد المؤمن يجد والنزغات في قلبه والشيطان شيطان الإنس لا يبرأ شره إلا بالمصانعة شيطان الإنس لا يبرأ شره إلا بالمصانعة والمهادنة والتحفظ ودفع السيئة التي هي أحسن وشيطان الجن لا يبرأ شره إلا باللجوء إلى الله عز وجل وقد جاء في ثلاث آيات لا رابع لها في القرآن ذكر لكيفية القضاء على وسوسة أو القضاء على شر شيطان الإنس وشيطان الجن فقال الله تعالى في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا في حق من؟ في حق شيطان الإنس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشرط الثاني من الآية في شيطان الجن، وقال الله عز وجل في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا في حق من؟ شيطان الإنس. ثم قال بعدها: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا في شيطان جن. ثم قال الله تعالى في سورة فصلت: فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا في شيطان الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا في حق شيطان الجن. إن شيطان الجن لا يدرى إلا بالدفع للالتجاء إلى الله لاستعذ بالله، أما شيطان الإنس لا يدرى إلا المصانعة والإحسان والهزنة والكلام الطيب وما شابه. وهذا النوع وهذه المهادنة تصلح مع كل إنسان إلا صنف واحد من الناس لا تصلح معه هذه المهادنة. أتعلمون من هو؟ إنه الحاسد. إنه الحاسد. إن عرفت أن لك حاسداً دعه، إياك أن تصانعه وأهمله. أسند ابن قتيبة في عيون الأخبار عن بعض السلف قال: إن كان لك قرب بعد الصلاة إن كان لك حاسد فأهمله وارتقي في الخير، فإنه لن يهدأ باله حتى تزال نعمة الله عنك. ما دام نعمة الله عنك، ما دمت على نعمة الله، فإن الحاسد سيتكلم وسيطعن وسيكتري وسيكذب وسيختلق، فإن زالت يهدأ باله ويسكت. وهذا النوع لا يهاجر، وهذا النوع لا يصانع. فما عدا هذا النوع يصانع ويهاجر، وتكون هنالك ثمرة ولله الحمد والمنة، والله أعلم. طيب، هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان أو وقت الإيمان. ما هو ذلك؟ على ماذا يعود؟ على ما وجدوه وتعاظموه في نفوسهم من وسوسة الشيطان. نقرأ على وجه العجلة:
فاعلم ان الروايه الثانيه وان لم يكن فيها من استغراق صلى الله، وهي اختصرت من الروايه الاولى، ولهذا قدر مسلم رحمه الله الروايه الاخرى. وقيل معناه ان الشيطان انما يوسوس بما ارتجل من اخوانه فيمثل عليه بوسوسه لعجزه عن اخوانه، واما الكافر فانه ياتيه من حيث شاء ولا يقتدر بحقه على الوسوسه بل يتلاعب به كيف اراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة مغض الإيمان أو الوسوسة علامة مغض الإيمان، وهذا القول صيام الصابئين.
قوله هنا: ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى. قلنا مسلم دائما يقدم الشيء الظاهر ثم يأتي المجمل، بالمجمل يقدم المبين أو المبين ثم المجمل، الناس ثم المنسوخ. وهذا منهج مسلم في صحيحه رحمه الله، وفصلنا هذا في الدروس الأولى عن سمات الإمام مسلم في صحيحه. فنسمع:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى: فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الباطل الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إجهاده. قال الإمام الأزهري رحمه الله: ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفع الصلاة والإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الصواب على قسمين، فأما التي ليس في مستقرة وليس لبسها شبة قائد فهي التي تدفع الإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث. وعلى مثل هذا ينطلق اسم الوسوسة، فكأنما لما كان أمرا طارئا
فكأنه لما كان
فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له من توحيد وأن القواعد المتحرة التي أوجبتها الشبهة
في دليل إلى آخره كذلك لا تدفع إلا بالاستدلال عنده لا تندفع إلا بالاستدلال. أما قوله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله هذا دواء للقلب السليم هذا دواء للقلب السليم خواطر أمران وسواس خاطر يعجب ثم بالقول آمنت بالله ينصرف أو بقراءة هو الله أحد الله الصمد أو آمنت بالله ورسوله فانصرف الحمد لله. وعدم الاسترسال هو قصد في هذا الإيمان. لماذا؟ لأن الاسترسال في هذا الباب لا يزيد المرأة إلا حيرة، لأنه من المقرر في النظر الصحيح أن هذا أمر لا يقبل المناظر، وهو أن الله عز وجل لا خالق له، هذا أمر لا يقبل المناظرة. ووقعت نحو هذه المسألة في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند، وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله، فسأل الرشيد وأهل العلم فبدر شاب فقال هذا السؤال محال لأن المخلوق محدث والمحدث لا يكون مثل القدير، فاستحال أن يكون يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر، كما يستحيل أن يكون في القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا. السؤال فيه تعارض فيه تناقض، وهو سؤال مستحيل كيف يكون خالق ومخلوق، فالسؤال ساقط من أصله. وعلاجه لأصحاب الفطر السليمة أن يقول الإنسان آمنت بالله. أما إن تعدى هذا الأمر القلب إلى العقل فهذا يحتاج إلى أن يعرف الله عز وجل وأن يتعلم أسماءه وصفاته. لا يبقى هذا السؤال مستقرا في عقل رجل في عقل ياخذ في قلب في عقل رجل بحيث يكون عنده شبهة فيه وهو يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإن جهل بعض أسماء الله أو صفات الله يكون لهذا السؤال موقع وموطن في العقل. أما قلب المؤمن إن وجده الإنسان فليحمد الله، وليحمد الله إن دفعه بالاستعاذة، ولا بد من دفعه بالاستعاذة. وإهمال هذه الخواطر يتراكم. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يوصي، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي تلميذه ابن القيم ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت المرآة عكستها، وإن الشبهة إذا وقعت الإسفنجة بسطها، وربما تظهر آثارها في مرض الموت. نسأل الله العفو والعافية. نكمل على وجه العجلة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله وليستهي فمعناه إذا عرف له هذا الإشواق فليلجأ إلى الله تعالى في بدء شره عنه وليرغب عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من مؤسسة الشيطان وهو إنما يسعى في الفساد والإفراط فليرغب عن الإقرار إلى مؤسسته وليبالغ إلى ربها باجتهاد غيرها والله أعلم.
أما أسريب الباب والحديث والكلام المفصل على الأحاديث المنتقد من وجهة النظر أو الصنعة الحديثية فهذا إن شاء الله ما سنبينه بالتفصيل في درسنا القادم، ونترك المجال لشيخنا لنسمع منه لعل الله عز وجل ينفع إن شاء الله. وجزاه الله خيرا لقدومه وتجشمه على السفر. بعض الإخوة يسأل عن حكم الجوائز التشجيعية مثل جوائز الدبسي وجوائز من يشتري بكذا يعطى بطاقة ثم تجري القرعة ويعطى جائزة. هذه الجوائز التشجيعية تخرج على الجعالة وهي جائزة بشروط ثلاثة: الأول يعود على المشتري، والثاني على السلعة، والثالث على صاحبها. أما الشرط الواجب تحققه
في السلعة لئلا يرتفع ثمنها بعد الجائزة. يعني علبة النفسي ثمنها 10 قروش، فإذا صارت جوائز وصار ثمن علبة النفسي 12 قرش هذا أصبح قمار، الناس يطالبون بكل شيء. ثم الناس يأخذون القمار المجتمع من جراء قرشين، ويصبح هذا القرشان بمثابة اليانصيب، واليانصيب قمار كما تعلمون. السلعة ينبغي أن يبقى سعرها قبل هذه الجوائز وبعدها هو هذا شرط أول. الشرط الثاني الواجب تحققه في المشتري أن لا يطلب الجائزة وإنما يطلب السلعة. فلا يجوز لرجل يشتري مثلا مجموعة صناديق من البيبسي وهو لا يريدها وليس له فيها حاجة، وإنما يريد أن تخرج له الجائزة، فهذا يقامر بمجموع الناس الذي اشترى فيه هذه الأشياء. والشرط الثالث في بائع السلعة وهو أن لا يتقصد بائع السلعة الإضرار بالغير، لأنه ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث وارد عن 8 من الصحابة، وبمجموع طرقه يتقوى وقد قواه غير واحد من المخرجين. فلا يجوز لمنظم هذه الجوائز أن يتقصد الإضرار لغيره، وإنما يكون قصده رواجة العدل، أن تروجة العدل، هذا هو المقصود. فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذه الجوائز التشجيعية التي تعطى لا حرج فيها. وإن انفصل هذا الحظ وهذه الجائزة عبر القرعة، فالقرعة طريقة شرعية ثبتت في آيتين من كتاب الله وفي 6 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فقول الله عز وجل عن يونس: فساهم فكان من المدحضين، فساهم اقترع. وأما الآية الأخرى فقول الله عز وجل عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. وأما الأحاديث فكثيرة شهيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهاموا. ومنها فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ بين زوجاته في الأسفار. ومنها أن سعد بن أبي وقاص لما أعتق الأعبد الست أمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق ثلثهم وهم اثنان، وأمره أن يجري القرعة. والقرعة واردة وثابتة، وقد فصل في مشروعيتها وفي الأحكام المترتبة عليها 2 من كبار العلماء، والأول ابن رجب في القواعد، وقد أتى بفروع لا توجد في كتاب، مر على جميع أبواب الفقه من أول باب إلى آخره ومتى تدخل القرعة فيه. والثاني الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية، وفصل بكلام بديع جدا وفرق بين القرعة المشروعة والقرعة التي فيها قمار، وقال: إن أثبت الشرع الحق لجملة من الناس وهذا الحق لا ينفصل إلا بالقرعة فهي مشروعة، وأما إن كان الشرع لم يثبت الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق فهي التي تمنح وهي التي تمنع، فهذا هو عين القمار. وهذا فرق جليل لعله لا يوجد في كتاب ذكر الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية. نعم. حقق هذه
الشروط
أما الصورة فهذا أمرها معلوم ومعروف، والحرام والممنوع قد يكون حراما في ذاته وقد يكون حراما لغيره. الكلام الآن على هذه الجائزة حلافة للمشروع، أما الصور وما شابه فهذا حالها أمر آخر، والراجح أن التصوير ممنوع ولا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. تفضل.
إذا كانت الجائزة مالا لا فرق بين أن تكون الجائزة مالا أو أن تكون عينا أو أن تكون حقا معنويا. كان يقول من يريد أن ينظم مثلا سفر العمرة مثلا لا حرج في هذا. نعم. كيف نثبت قصد صاحب السلعة؟ بالقرائن والأصل في الأمور الحل ما لم تثبت الحرمة. والله أعلم. تفضل. الحديث حسنه بعض الحفاظ ولعله لا يوفق للتوبة لأن الشر لا يجر إلا إلى شر. فمن تقصد أن يقتل مسلما فيكون قد ملأ قلبه غيظا على المسلمين وأن لمثل هذا أن يتوب توبة كاملة كقوله إن الله قد احتجز أو احتجب أو احتجر التوبة عن صاحب بدعة. المبتدع كيف يتوب وهو يظن أنه يعبد الله ببدعته؟ كيف يتوب؟ من يوفق للتوبة حتى يعلم أن هذه بدعة؟ أما وهو يعبد وهو يشكر وهو يصلي ويشعر أنه يتقرب إلى الله بهذه الصلاة كيف يتوب عنها؟ أما شارب الخمر والزاني وآكل الربا يشعر ويضيق صدره لما يفعل مثل هذه المعاصي فإنه لا بد أن يتوب إنه في قال ذلك. فتوبته أسهل من توبة المبتدع والله تعالى أعلم. بعض الإخوة يقولون وبعض العوام يقولون يضعون اسم الذات الإلهية في مواضع من وراء البعد بينه وبينك وبين العلم يذكرون اسم الله عز وجل أو يقولون هذا بذكر الله واحد أو ما شابه. هذا فيه قلة أدب مع الله وهذا أمر لا يجوز. الشيء مشكوك فيه وموطن جدال بينك وبينه فتقول هذا شيء كذا مثل الله واحد تجعل الشيء المشكوك فيه مثل الله واحد مع الله. هذا أمر لا يجوز أبدا وهذا فيه قلة أدب مع الله. والإنسان الموفق الفطن المعظم لله عز وجل يهجر هذه الألفاظ ولا يقولها أبدا. يسأل بعض الإخوة وبعض الخطباء يقولون قال الله على لسان فرعون وقال الله على لسان موسى وهكذا هل هذه العبارة جائزة أم لا؟ أولا الشيء الذي حكاه الله عن فرعون أو عن موسى هل قاله فرعون أو موسى بهذه الأحرف هذه العبارات؟ الشيء الذي حكاه الله عن موسى أو عن فرعون أو عن إبراهيم هل الله عز وجل هل القول الذي حكاه الله عنه قاله موسى بالحرف؟ قطعا لا. لأن كلام الله معجز ولأن كلام الله متعبد بتلاوته وكلام الله عز وجل بالعربية وقد يكون كلام موسى أو كلام غيره بغير العربية. إذا قال الله تعالى حكاية عن موسى فهذا القول قول من؟ بالحروف قول الله عز وجل. أما في المعنى قال موسى أو قال فرعون معناه. وقد طبعت رسالة للصنعاني في إثبات هذا الأمر. فليقول الإنسان قال الله على لسان موسى بمعنى أن الله قد حكى عن موسى أنه قال هذا هذه العبارة لا شيء فيها. وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 64 من حديث أبي موسى الأشعري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قضى على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. إن الله قضى على لسان نبيه إذا إن الله قال على لسان موسى قال على لسان محمد المعنى فيه الخلاف التوجيه اللغوي خلاف توجيه اللغوي. نعم لو هذه المقولة قال الناس يؤمنون بالاتحاد ونعرف انهم سيطرحون بها فنقول لمن يخاطب هذا الصف من الناس ابتعد عنها كما نقول لمن يعيش بين المجوس الذين يعظمون النار لا يجوز لك ان تصلي امام تلك الشتاء لان المجوس يعظمون النار ويأكلونها ويتوجهون اليها والواجب عليك أن لا تتشبه به. كما نقول لمن يسكن في بلاد فيها رافضة لا تلبس العمامة السوداء. لماذا؟ لأن العمامة السوداء تذكر زواج الرافضة، مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، فلبس العمامة السوداء فعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جد يصوم رافضة وشعار رافضة كما تعلمون لبس العمامة السوداء نقول امتنع عنها. كما أن الله منع الصحابة أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، بل اليهود قال راعنا، بل اليهود كانوا يقولون بل راعنا، كان يقول راعنا، راعنا أي خوفنا وأقلقنا لما وقف. وهذا أصل لباب سد البراعم، وهذا أصل لباب